المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
لا.
وهو هل تسقط الكفارة في العبد أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط في العبد، لكن الذي فهمت من سؤال السائل حيث أنه أخرج 60 رغيفا في خلال يومين أو ثلاثة أنه كان واجبا،
لا،
أنه كان واجبا، وعلى هذا فالاحتياط كما قلت له قبل قليل أن يبرئ نفسه ذمته بإطعام 60 مسكينا الآن.
جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت سعدية كنجاري من الأفلاج، تقول: أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام، يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها، فهل في فعلهم هذا ما يناقض التوحيد؟
هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام لئلا تصيبه الحشرات هذا لا أصل له ولا أعلم له أصل من الشرع ولا أصل من الواقع، فإن الحشرات تأتي إلى ما يلائمها، فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله بل تأكل منه أيضا،
لا.
ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه، ولا أصل لهذا الذي يفعل. وإذا لم يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه مبني على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها.
سؤالها الثاني تقول: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهموا ما يرشدهم إليه، أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين؟
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم باللسان الذي لا يفهم الحاضرين غيره، فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم، لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد ووعظهم وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم، يدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون، فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي إلا إذا تلا آية فإنه لا بد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرآن، ثم بعد ذلك يفسر لهؤلاء القوم بلغتهم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف ألف من الدمام، يقول: أنا أعمل بالمملكة من مدة 6 سنوات وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر، وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني، مع العلم أننا 8 إخوة 5 بنات و3 بنين، وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو، فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبة لوالدي في أن يسجل الأرض أو بعضا منها باسمي، علما بأن أخوات البنات كلهن متزوجات والبنين صغار وهي مشتراة من المال الذي بعثته له.
سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه، نقول لك إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك، لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له فهو ملكه، ويظن لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو، مما يدل على أنه تملك هذا المال لنفسه واشترى هذه الأرض لنفسه، فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها، بل ولا يحل لأبيك أن يخصصك بشيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولو خصفك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل، لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خصص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله، إما بستان وإما غلام، فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أشهد على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وخلاصة الجواب إنه أن هذه الأرض تبقى لأبيك فهي ملكه، ثم إن قدر الله أن يموت أبوكم قبلكم فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله.
معنى هذا أنه إذا كان حينما يرسل المبلغ يرسل معه ما يثبت خصوصيته له، وإنما والده في مقام الحفظ لهذا المال يختص به هو.
الذي فهمت من السؤال أنه لا يريد هكذا،
وربما كان
أنا فهمت أنه لا يريد هكذا، يريد أنه ينفع أباه بهذا المال، ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه فقد تملكها.
لا،
ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فيجوز للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده. فعلى هذا الوالد هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له.
نعم، أنا لا أخذ بسؤالي تعليق على هذه القضية، ولكن كسؤال آخر منفصل عن القضية، فيما لو أرسل نفس الباعث ما يثبت أن هذا المال خاص به وإنما والده يكون كأمانة عنده،
لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له،
يخصه هو
أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له بسلعة أرضا أو غيرها،
لا
اشتراها بنية أنها لابنه فهو على ما نوى.
لا، بارك الله فيكم. إذا كان مكافر مأموما في صلاة رباعية مع إمام مقيم وقد فاتته الركعتان الأوليان، فهل يجوز أن يكتفي بالركعتين الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر، أو أدرك الصلاة من أولها فهل يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته فيسلم معه وتكون صلاته قصرا أن يلزمه اتباع إمامه في كل حالة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف المقيم، هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقتصر على ركعتين؟ والجواب أنه يجب على المسافر إذا أتم بالمقيم أن يتم صلاته، سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة، وقول الصحابي عن أمر من الأمور إنه من السنة أو هذا هو السنة له حكم الرأي، فيجب على المسافر إذا أتم بمقيم أن يتم أربعا، سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أم في الركعة الثالثة أو في الرابعة. وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف إمام المسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام المسافر، فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع يا سين غيم من جدة، يقول لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثا عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلا 100 ريال يبيعه ب200 أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك، فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟
التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا.
نعم.
فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى البائع والمشتري، فيعرف أن له مثلا 10 أسهم 15 سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مشكلا. فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا.
هذا سؤال من المستمع علي البأسي، سوداني مقيم بالمملكة، خمس شهور. يقول: وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلف هذا، فقد حلفت على شيء بالطلاق ألا أفعله وقد نسيت وفعلته، فهل زوجتي طالق علما أن الحلف قبل 8 أشهر من الآن، وحتى الآن هي لم تعلم بذلك، وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين الترفض به أم من وقت علمها به؟ فكما أسلفت مضى عليه 8 أشهر ولم تعلم إلى الآن، فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة، فسوف السبيل إلى استرجاعها، أفيدوني حفظكم الله.
حلفت بالطلاق على أن لا تفعل شيئا،
لا،
ثم نسيت فعلته، هذا خلاصة الجواب، إلا أنك هذا خلاصة السؤال، إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا.
لا،
فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة، ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فإنه لا شيء عليك، لا كفارة يمين ولا طلاق الزوجة، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. فعلى هذا نقول: الزوجة باقية معك ولم تطلق، وليس عليك كفارة يمين لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسيا. وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة.
بارك الله فيكم. هذا بقية سؤال للسائل عين ألف ألف، مصري مقيم بالدمام، وقد سبقت الإجابة على سؤاله الأول في حلقة ماضية. سؤاله يقول: أنا متزوج من امرأة ولي منها 4 بنات، ولكنها لا تصلي، علما أنها تصوم رمضان، وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف القراءة، وأرجو الإفادة كيف يكون موقفي معها، فأنا أنوي إحضارها لتأدية فريضة الحج، فهل يصح ذلك أم لا، وماذا علي أن أفعله نحوها؟
ذكرت أن زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم، وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة.
لا،
فالواجب عليك حينئذ أن تعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمها، ثم تعلمها كيف تصلي، وما دام عذرها جهل فإن من كان عذره جهل يزول بالتعلم، فعلمها وأرشدها إلى ذلك، ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة والعياذ بالله، وأنفسه نكاحها ولا يحملها أن تأتي إلى مكة، ولكن تصلي الآن وإن لم تسلم القراءة فإنها تذكر الله وتسبح وتكبره ثم تستمر في صلاتها، ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها.
وما مضى من أيام ليس عليها فيها قضاء؟
ما مضى من أيام ليس عليها قضاء،
لا
ليس عليها قضاء في ذلك، ولكن يجب على زوجها الآن أن يبادر بإصلاح حالها.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صالح مصلح من صنعاء الجمهورية العربية اليمنية. يقول: أنا رجل متزوج ولله الحمد، وعندي مال وليس لي إلا بنت واحدة فقط، ولي أخ وأخت من أبي وبنتي حالتها المادية ميسورة وتريدني أن أسجل كل ما يخطها من التركة لعمها الذي هو أخي، وأختي كذلك تريد نفس الشيء تسجيل ما يخطها لأخيها، مع العلم أنني متزوج بامرأة غير أم البنت ولم تنجب شيئا، ولكنهم يكرهونها وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبها. وفي نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن يخرجني أنا وزوجتي من البيت، فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح. بارك الله فيكم.
العمل الأصلح أن تبقي مالك بيدك ولا تكتبه لأحد، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك، وأنت إذا قدر الله عليك فمت ورث الورثة من مالك بقدر ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى، ثم إنك كيف تكتبه لهؤلاء باسم أنهم ورثتك، مع أنك لا تدري فقد يموتون قبلك وتكون أنت الوارث لهم. فالمهم أنك أننا ننصحك بأن تمسك عليك مالك ولا تكتبه لأحد، وخله بيدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود الشرعية، وإذا قدر الله على أحد منكم أن يموت ورثه الآخر بحسب ما حدده الله ورسوله.
هذا سؤال من السائل أحمد محمد العمراوي، أردني يعمل باليمن. يقول: أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها 5 أطفال، وقد حصل بعض خلاف ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني، فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة، ولكنها أصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها، فقلت لها: أنت طالق وحرمت علي وأنت كأمي دنيا وأخرى. وبعد ذلك توقف الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها، وندمت وندمت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها. أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة، وهل يعتبر قولي لها ظهارا تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا؟
أولا نسأل عن الغضب، هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول؟ فإن هذا الكلام يعتبر لاغيا، الطلاق ولا الظهار، لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه شيئا. أما إذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصور ما قلت وتملك نفسك، فإنه قد وقع عليك الطلاق والظهار أيضا، لأنك شبهتها بأمك، وتشبيه الرجل زوجته بأمه هو الظهار، بقوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وقال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فيجب عليك الآن إن أردت أن تعيدها أن لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به، فتعتق رقبها إن وجدت، وإلا تصوم 2 شهر متتابعين من قبل أن تباشرها، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
وفي نفس الوقت يكون لعبة طلقة واحدة عليه،
يكون عليه طلقة واحدة.
نعم.
تضاف إلى ما سبقها من الطلاق إن كان قد طلقها.
نعم، يعني إن كانت الطلقة الأخيرة فتعتبر بعيدا منه.
نعم.
وعليه كفارة الظهار أيضا
إذا كان ثاني منه، ما ترجع إلا بعد زوج.
نعم.
فإذا تزوجت زوج نكاحا صحيحا ثم فارقها الزوج الثاني وأراد أن
يسترجعها
للنكاح، فهو لا يقربها حتى يكفر
كفارة الظهار.
نعم.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل محسن محمد أبو زيد، مصري مقيم بالعراق. يقول: عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار، وهذا الطفل حديث الولادة وكان جسمه متهتكا، فلم أستطع غسله مثل الموتى وحسب شريعة الإسلام، فهل علي إثم في دفن له دون غسل، وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة؟
إذا تكررت مثل هذه الحالة
وصار فرش الميت متعذرا فإن أهل العلم يقولون يرمم، بمعنى أن الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ثم يكفنه ويصلي عليه ويدفنه. وأما ما جرى منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور المشكلة أن يفعل الشيء قبل أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي تعمله لغيرك لا لنفسك، فإنه يجب عليك الاحتياط وعدم التسرع في الأمور حتى تسأل أهل العلم. وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت، إذا كنت لم تصلي عليه وأنت تعرف قبره فصلي على قبره، وإلا فصلي عليه صلاة الغائب، لأنه يجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم، فالصلاة على الميت كما هو معلوم من فروض الكفاية.
بالنسبة للغسل فيما إذا كان متعذرا غسل الميت مثلا لإصابة بالغة أو تهتك في بشرته كما أخبر، ففي كل هذه الحالات ييمم؟
ييمم، هكذا قال أهل العلم.
نعم،
إذا تعذر غسله لاحتراق أو غيره ييمم. وإذا قدر أنه قد تقطع أوصالا كما يحصل والعياذ بالله في بعض الحوادث،
نعم،
فإن هذه الأوصال تجمع وتوصل ويربط بعضها ببعض وتكفن جميعا وتستوفى بقية الإجراءات.
نعم. السؤال الثاني يقول: اسمي محسن وهو من أسماء الله الحسنى، وكل من يعرفني يناديني يا محسن، ولم أستطع تغييره لأنه مسجل بأوراق رسمية، فهل هذا حرام أم مكروه؟ وعلى من يقع الذنب في هذا؟ على من سماني بهذا الاسم أم علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
المحسن من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم أنه ورد من أسمائه.
لا،
فالإحسان صفة فعل الله سبحانه وبحمده، ولا يحرم التسمي به ما دام الإنسان قصد مجرد العلمية، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف بحكيم، وحكيم من أسماء الله، ومع ذلك ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الاسم الذي سميت به أو سميت به مجرد علم فلا حرج عليك في الاستمرار في التسمية به.
هذا السؤال من المستمعة غين عين حاء من العراق نينوى، تقول: هي امرأة متزوجة، وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلقت معها، فحلف عليها زوجها قائلا: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة 3 مرات إن وصلت بيت أختك. وبعد مضي 2 شهر جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحت وأدعتها لزيارتها وزارتها في منزلها، وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك، ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت.
هذا السؤال وهو قول زوجها: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، إن ذهبت إلى بيت أختك، يحتاج إلى تفصيل. أولا، إذا كان الزوج قال هذا ناويا أنه ما دامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف الخطأ الذي صدر منها، فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها، ولا حرج على الزوج في ذلك ولا قلق. أما إذا كان قصده الإطلاق، أنها لا تذهب إلى بيت زوجها ولم يكن في نيته ما ذكرنا، فإنه أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين وحكمه حكم اليمين. يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفر كفارة يمين فيطعم 10 مساكين أو يخصوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، بمعنى أنه يقول إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريدها، ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 35 عاما، وقد توفيت والدتي بعد ولادتي ب3 أشهر، وتولت جدتي أم أبي تربيتي فأرضعتني من زوجة أخرى، ثم قامت هي بإرضاعي أيضا وهي في ذلك الوقت في سن 50 ولم تكن حاملا آنذاك. ولما أردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي أخت أبي، وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة، فهل في هذا الزواج مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي؟ فإذا كان فيه ما يمنع فما العمل الآن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا السؤال الذي سأله الأخ المصري، وهو أنه اقترع من جدته ثم تزوج بنت عمته، وعمته أخت أبيه، وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضا أم أبيه، وعلى هذا فتكون العمة أختا له من الرضاع. وإذا كانت أخته من الرضاع صار هو خالا لابنتها. وقد قال الله تعالى في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت بنت الأخت حراما من النسب حراما، كانت كذلك بنت الأخت من الرضاع حراما، وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت، ولكن ليعلم أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر قبل الفطر، فليتحقق الآن من هذا الرضاع: هل بلغ 5 رضعات وكان قبل الفطام؟ فإنه يجب أن يفارق هذه الزوجة لعدم صحة النكاح. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنها لا تثبت المحرمية، فإنه لا يثبت حكم الرضاع، وحينئذ تكون هذه الزوجة بنكاح صحيح ولا يجب عليه مفارقتها.
كون الجدة في ذلك الوقت في وقت الرضاع في سن 50 ولا تحمل ولا تلد، هل يؤثر هذا أو لا؟
هو لا يؤثر، هذا لا يؤثر.
لا،
محل القول الراجح لعموم الآية: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
لا، ما دام وجد اللبن فيها. لا،
نعم، فمتى اجتمع اللبن من امرأة سواء كانت كبيرة أم صغيرة فإنه يثبت به حكم الرضاع.
لا، جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين، يمني مقيم بالرياض. سؤاله الأول يقول: كان لي جد وقد توفي عن والدي، وأخوين لوالدي وأختين له، أي عن 3 أبناء وبنتين، والبنتان متزوجتان وترك أرضا زراعية تصل إلى حوالي 60 فدانا، وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وأخواه ولم يعطوا أختيهم شيئا بحجة أنهما متزوجتان، فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث؟ وإذا لم يكن كذلك ف
فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
الزواج لا يسقط حق البنت من الإرث، فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا. والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث. ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله